الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول الوجوه التي استدل بها للقول بالتخيل، والوجه الرابع من هذه الوجوه هو أن لدينا طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى ما دلت على وجوب القصر عند قطع ثمانية فراسخ، والطائفة الثانية ما دلت على وجوب القصر عند قطع أربعة فراسخ إذا عقبت بقطع أربعة فراسخ أخرى ذهابا وإيابا. وهذه الطائفة لها إطلاق من حيث الرجوع ليومه أو لغير يومه. في كم القصر قال في بريد، بريد ذاهبا بريد جائيا، بريد ذاهبا بريد جائيا أعم من كون البريد الجائي في نفس يوم البريد الذاهب أو لا، لها إطلاق من هذه الناحية. وهاتان الطائفتان لكل واحدة منهما نص وظهور، فطائفة الثمانية نص في وجوب القصر عند قطع ثمانية فراسخ، ولها ظهور في أن هذا الوجوب وهو وجوب القصر وجوب تعييني. إذا الظاهر من الأمر أنه وجوب تعييني، الظاهر من الأوامر أو الأصل في الأوامر أنها واجبات تعينية، فإذا الطائفة الأولى لها نص ولها ظهور، نص في وجوب القصر عند قطع الثمانية، وظهور في كون هذا الوجوب وجوبا تعينيا. والطائفة الثانية أيضا لها نص ولها ظهور، أما نصوصيتها فهي وجوب القصر عند قطع أربعة فراسخ، عند قطع بريد أدنى ما يقصر فيه قال فرس بريد أربعة فراسخ، فلها نصوصية في وجوب القصر عند قطع أربعة فراسخ، ولها ظهور في أن هذا الوجوب وجوب تعيني، حالها حال الطائفة الأولى، فتلك نص في وجوب القصر عند قطع ثمانية، هذه نص في وجوب القصر عند قطع أربعة، تلك لها ظهور في كون الوجوب تعينيا، هذه لها ظهور في كون الوجوب تعينيا أيضا. وكما أن لكل واحدة من الطائفتين نصا وظهورا، كذلك فإن كل واحدة من الطائفتين لها منطوق ومفهوم، لها منطوق ومفهوم. ومركز التعارض بين هاتين الطائفتين إنما هو منطوق المفهوم الأولى إن لم يقطع ثمانية فراسخ فلا يجب عليه القصر، ومنطوق الثانية إن قطع أربعة فراسخ وجب عليه القصر. مركز التعارض هو هذا بين مفهوم الطائفة الأولى وبين ماذا؟ وبين منطوق الطائفة الثانية. فالطائفة الثانية تدل على وجوب القصر ولو لم يقطع ثمانية فراسخ، بينما الطائفة الأولى تدل على عدم وجوبه فتتعارض. ويمكن رفع هذا التعارض بأن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في التعيين، فإذا قلنا بأن الطائفة الثانية تدل على وجوب القصر الأعم من الوجوب التعييني والتخييري، نرفع اليد عن ظهور الوجوب في التعيين أن هذا واجب تعييني، ونقول بأن هذا الوجوب تخييري فالقصر أحد فردي التخيير والفرد الآخر هو ماذا؟ هو التمام. حينئذ يرتفع التعارض بين منطوق هذه الطائفة وبين مفهوم تلك. لما؟ لأن مفهوم تلك لا يجب القصر عند قطع الثمانية، عند عدم قطع الثمانية، تمام؟ ولا يجب القصر عند عدم قطع الثمانية، بل كما يجتمع مع عدم وجوبه من رأسين، مع عدم وجوبه من رأسين يجتمع مع عدم الوجوب تعيينا. إذ الفرض أنها ظاهرة في ماذا؟ في التعيين كما قلنا. إذا قطعت ثمانية فراسخ وجب عليك القصر تعيينا، فإذا لم تقطع ثمانية فراسخ لم يجب عليك القصر تعيينا، وهذا يجتمع مع ماذا؟
مع التخير،
مع التخير. فينحل التعارض بين الطائفتين حينئذ، ومحصل حل هذا التعارض هو أن يقال بأن وجوب القصر وجوب تخيري، فالمكلف مخير بين القصر والتمام إذا قطع أربعة فراسخ وكان مريدا للرجوع، بغض النظر كان مريدا للرجوع في يومه أو لغير يومه. إن قلت ما هو الموجب لرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في التعيين وحمل الطائفة الثانية على أن الوجوب فيها وجوب تخييري؟ قلنا الموجب لذلك أو القرينة على ذلك هي نصوصية الطائفة الأولى، فإن الطائفة الأولى نص في أن مناط القصر قطع ثمانية فراسخ، نص في ذلك، نص في أن العبرة بقطع ثمانية فراسخ، وبالتالي فإذا بل فهذه النصوصية تكون قرينة على أنه ما دل على وجوب القصر عند قطع أربعة فراسخ لا يكون على نحو التعيين، وإنما هو على نحو التخيير ليجتمع مع نصوصية تلك الطائفة. صار معلوما؟ إذ أننا لو تحفظنا على ظهور هذه الطائفة في التعيين لما أمكن الجمع بينها وبين الطائفة الأولى، فلا بد من رفع اليد عن ظهورها في التعيين. قرينتنا على الرفع هي ماذا؟ نصوصية الطائفة الأولى. إذ أن الطائفة الأولى نص، مو ظاهر، نص في أن العبرة بقطع ثمانية فراسخ لا بقطع أربعة، وبالتالي فعندما تأتينا طائفة أخرى تدل على كفاية قطع الأربعة يحمل الوجوب ها هنا على غير الوجوب التعييني، يحمل على الوجوب التخييري. صار معلوما؟
لا.
فمحصل الكلام أن النتيجة التي نصل إليها من خلال الجمع بين المفهوم والمنطوق بضميمة رفع اليد عن الظهور بقرينة النصوصية، النتيجة التي نصل إليها هي أن المكلف مخير بين القصر والتمام إذا قطع أربعة فراسخ، يعني إذا قطع المسافة تلفيقا، إذا قطع المسافة تلفيقا، وهذا هو مدعى المشهور. علم؟
مع أنه سيدنا مر علينا أن التعارض بين الطائفتين فسرته الطائفة اللاحقة، هم اكتفوا بهذه الطائفتين.
شيخنا نحن نبين وجه استدلالهم، الآن نحن بصدد بيان وجه استدلالهم.
لا.
ونسجل على هذا الاستدلال أولا وثانيا. أما أولا فلأن فهذا الجمع بين الدليلين أو بين الطائفتين ليس جمعا دلاليا عرفيا، لماذا ليس جمعا دلاليا عرفيا؟ هنا أشير إلى ضابطة غير الضابطة التي سبق أن ذكرناها هناك، وهذه الضوابط متناثرة في الفقه ولا تجد لها ذكرا مرتبا في الأصول، ولا تجد لها ذكرا مرتبا في الأصول، وهي أن الجمع العرفي يبتني على أن يكون مما يساعد عليه الفهم العرفي، وبعبارة أخرى دعوى عرفية الجمع تبتني على أن يكون الجمع وجه الجمع مما ترقى إليه الأفهام العرفية. بحيث إذا ذكرت وجه الجمع للعرفي فإن العرف ماذا؟ يدرك وجه الجمع ويجده مقبولا، وأما هذا الوجه الذي ذكر فهو ليس مما تنطبق عليه هذه الضابطة. لما؟ لأنه يخضع إلى تحليل كل من الطائفتين إلى نص وظاهر، ثم يرفع اليد عن الظهور ثم ترفع اليد عن الظهور بقرينة نصوصية الآخر، وتحليل النصوص إلى نص وظاهرين إنما يصل إليه الخواص، وأما العامة فلا تصل أذهانهم إلى ذلك، لا تصل أذهانهم إلى تحليل النص إلى ظاهر ونص والجمع بينه وبين النص الآخر بأن النص الآخر أيضا له ظاهر ونص، وترفع اليد عن هذا الظاهر بنصوصية الآخر وعن ذاك الظاهر بنصوصية هذا. هذا ما لا يلتفت إليه العرف أصلا. وبالتالي فالجمع الذي يعتمد على مثل هذا الوجه لا يكون من الجمع العرفي في شيء، لا يكون جمعا عرفيا. وهذا مما تنبه له المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. فإذا نحن لابد في تعاملنا مع دعوى عرفية الجمع أن الجمع جمع عرفي أن نلحظ ذلك. هل أن هذا الجمع مما تصل إليه أذهان الفهم العرفي أو مما لا تصل إليه أذهان الفهم العرفي، بحيث لو طرح على العرف، العرف يتوجهون إليه أو لا يتوجهون إليه؟ فإن كان العرف أصلا لا يتوجه إلى ذلك، بل لا يتوجه إلى ذلك إلا الخواص ممن أنس بهذه المصطلحات والتحليلات، فهذا النحو من الجمع لا يكون من الجمع العرفي. لما؟ بعبارة أخرى هذه النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام هي ملقاة للعرف وليست ملقاة للخواص. وإذا كانت ملقاة للعرف فالعرف هو الذي ينبغي أن يكون متمكنا من الجمع بينها، وأما إذا لم يكن العرف قادرا على الجمع بينها فهذا يعني أنها ليست ملقاة له، وهو خلاف المفروض من أنها ملقاة للعرف. بذلك أخذنا لزوم أن يتوجه العرف إلى فهم الوجه في الجمع وقبوله والأنس به، أما لو لم يكن كذلك فليس من الجمع العرفي في شيء. وهذا الوجه الذي ذكر من هذا القبيل، هذا أولا. ثانيا، وهذا هو مهم أيضا، نحن نسأل ممن انتهوا من خلال هذا الوجه إلى القول بالتخيل، ما هو مرادكم من التخيير؟ هل المراد من التخيير هو التخيير الفقهي أم أن المراد من التخيير هو التخيير الأصولي؟ وبيان ذلك هو أن التخيير تارة يكون تخييرا أصوليا أو تخيير في المسألة الأصولية كما يعبرون، وتارة يكون تخييرا فقهيا أو تخييرا في المسألة الفرعية كما يعبرون. والفرق بينهما هو هذا: في التخيير الفقهي فإن الفقيه يجمع بين الدليلين المتعارضين ثم يطرح نتيجة الجمع بين الدليلين المتعارضين للمكلف. ولذلك فإن الفقيه في موارد التخيير الفقهي يفتي بالتخيير، يقول المكلف مخير بين كذا وبين كذا، كما هو الحال مثلا في خصال الكفارة. الفقيه يفتي بالتخيير، التخيير فقهي هناك، بينما في التخيير الأصولي الفقيه لا يتمكن من الجمع بين الأدلة، بل يكون الدليلان متعارضين لا يمكن الجمع بينهما، فحينئذ لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، فحينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التخيير، أي أن الحجية لأحد الدليلين تخييرا، فهو يختار إما هذا الدليل وإما هذا الدليل لعدم إمكان ترجيح أحدهما على الآخر. ولذلك فإنه في مقام الإفتاء لا يفتي بالتخير، وإنما يفتي على طبق الحجة التي اختارها، على طبق الدليل الذي اختاره من الدليلين. إذن فالتخير تارة يكون تخيرا فقهيا، وأخرى يكون تخيرا ماذا؟ أصوليا. ونحن نقول أنتم يا من قلتم بأن التخير، بأن مؤدى الجمع بين الأدلة ها هنا هو التخير، مؤدى الجمع بين الطائفتين هو التخير، نسألكم أي تخير هذا؟ تخير فقهي أو تخير أصولي؟ إن قلتم بأنه تخير فقهي، أي أنه نتيجة الجمع بين الأدلة، نتيجة الجمع بين الأدلة، وهذا هو ما ظهر من عبارة الدروس التي تقدمت، فإنه قال بالتخير جمعا بين الأدلة، يظهر منه أنه تخير فقهي، بل فتواهم بالتخير، فتوى المشهور بالتخير تكشف عن أن التخير بنظرهم تخير فقهي. خب التخير الفقهي كما ذكرنا إنما هو نتيجة الجمع بين الأدلة، وقد ذكرنا بأن الجمع الذي ذكروه لا يصح لأنه ليس من الجمع العرفي الدلالي، وبالتالي فالوصول إلى التخير الفقهي لا يمكن الالتزام به، إذ هو فرع الجمع بين الأدلة وقد ظهر أن الجمع لا يصح. وإن قلتم بأن المراد من التخير هو التخير الأصولي لا التخير الفقهي، خب نقول بأن التخير الأصولي إنما هو فرع استحكام التعارض بين الطائفتين وعدم إمكان ترجيح طائفة على طائفة أخرى، ولكننا قد فرغنا مما سبق عن أن الطائفة طائفة التلفيق لها
وهي الطائفة الثالثة،
وهي الطائفة الثالثة لها حكومة وتفسير، وببركتها يرتفع التعارض بين الطوائف، فليس هنالك تعارض حتى تصل النوبة لاستحكامه وعدم إمكان الترجيح فتصل إلى التخير. فنحن نقول لا التخير الأصولي هنا متوجه، ولا التخير الفقهي أيضا هنا متجه، فهذا الوجه لا يتم أيضا.
فجمعهم سيدنا يكون جمع تبرعي،
بلي جمع تبرعي،
على أن التخير الأصولي ما يولد تخير بين القصر والكمال، يعني راح يولد إما
هو ما قلنا يعني بالنتيجة أنه إما أن الفقيه يعني يفتي بالقصر، وإما أنه يفتي
بالتمام
طبقا لترجيح أحدهما. ف يعني غايته سيقال بأن قسما منهم مثلا ذهب للقاصر، ذهب القسم الآخر ذهب للتمام بحسب ما انتهى إليه. خب على أي حال وللكلام أيضا تتم. الحمد لله.